بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الفتاوى المضيئات في حكم الدخان والشمة والقات، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا بحث يتعلق بشأن أضرار القات والتنباك بجميع فصائله، أحببت ضمنه إلى فتوى صاحب أحببت ضمه إلى فتوى صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وفتوى وإجابة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، لمن
رحم الله الجميع، نعم،
لمن سأله عن حكم القات، حرصا مني على المشاركة في نشر الحق ومحاربة الباطل، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى ونصح الخلق بدعوتهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم، وتحذيرهم مما فيه ضرر جسيم كذلك. فإلى البحث المبدوء بذكر أضرار شجرة القات. قال رحمه الله تعالى: أضرار القات، حقا فكم لأكل هذه الشجرة من أضرار في الدين والبدن والمال والوقت. فأما أضراره في الدين فإنه أولا مفتر، وقد جاء النهي صريحا عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والمفتر هو المخدر الذي يحدث في الجسم فتورا وخدرا. ثانيا، إن في العكوف على أكله تضيعا للصلاة، وهذا ثابت بالمشاهدة لمن يتعاطون أكل هذه الشجرة المشؤومة، فإن وقت الفريضة يخرج وهم عكوف في مجالسهم حفاظا على امتداد الكيف، لأن إخراج القات من الفم من أجل إجراء عملية الطهارة وأداء الصلاة يتنافى مع امتداد الكيف في مفهومهم. ورحم الله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي الذي صور واقعهم إزاء فرائض الصلوات، فقال: على العبادات قالوا نستعين به، فقلت: بل على ترك العبادات، إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم ياتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تفويت الجماعات. ثالثا، قد ثبت أن القات مفتر خبيث، وكل خبيث حرام، والله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، حيث قال سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. رابعا، إن كل ما ينفق في القات من مال يعتبر في مفهوم الشرع إسرافا وتبذيرا، وقد جاء النهي عنهما بأزرج عبارة أحسن الله إليكم، بأزرج عبارة وأقوى أسلوب، حيث قال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى: ولا تبذروا إن المبذرين كانوا إخوان ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. خامسا، أن أكل القات وسيلة إلى ترك صلاة الجماعة في المساجد، والمعلوم من نصوص الشريعة أن ترك الصلاة الجماعة والمعلوم من نصوص الشريعة أن ترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. سادسا، أن لفم آكل القات رائحة خبيثة، ويشتد خبثها إذا شرب معه الدخان أو الشيشة. وما كان كذلك فإنه حرام لما فيه من الأذى لملائكة الله والصالحين من عباده. وفي الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. سابعا، وإن من المسلم به أن المفتون بأكل شجرة القات يغلب عليه هجر مجالس العلماء ورثة الأنبياء والفرار من مجالس الصالحين.
لا شك أن القات والدخان والشيشة وما يتعلق بها مما يزعمه أهل الهوى والباطل بأنه كيف لما فيه من الخدر وما فيه من الفتور، ففي القات من الأضرار الدينية التي قد يستوجب إطلاق حكم الكفر على البعض، وذلك لتركه الصلاة. ففي مجالسهم يتركون الصلاة، فبعضهم قد يصلي وبعضهم لا يصليها أبدا متمسكا بذلك الأمر، وهو أمر الكيف. والأمر الثاني أنهم ارتكبوا محرم نهى عنه الشرع. الشرع أتى بعمومات، ما أتى بتفصيلات. فقد يقول قائل: أين الآيات من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تنهى عن أكل القات؟ أتت عمومات تدل على تحريمه، كما أن أتت عمومات تدل على حل أكل بعض الأشياء، فلم يوجد تفصيل كهذه الخضروات التي تؤكل الآن، ما يوجد لها دليل من الكتاب أو السنة ينص على الاسم مباشرة، وإنما عمومات تدل على مثل ذلك. ومن مما يدل على تحريمه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. وهذه نصوص عامة. كذلك نهي الرسول، كذلك تحريم الخمر، وهو ما خامر العقل وغيره. وليس الخمر هو شيء محدود ومعين نص عليه باسمه، وإنما عام كل، وكل تفيد العموم، كل ما خالط العقل وغيره يدل على التحريم. فهو وليس المسكر هو ما يشرب فقط، فقد يكون شربا، وقد يكون أكلا، وقد يكون شما، وقد يكون تدخينا، وقد يكون حقنا، وما إلى ذلك من أنواع تلك المخدرات. فالشرع نهى عنها لحفظ الأبدان وحفظ العقول وعلى ولاة الأمر، وفقهم الله تدارك مثل تلك الأمور والأخذ على يد السبيه، سواء ترويجا أو استخداما. وهناك أضرار بدنية خطيرة، وهي تلك المخدرات من أسباب أمراض السرطان، وسواء كانت تلك الأمراض تأتي مباشرة أو بعد فترة. ومنها أيضا بعض الأضرار في المسالك، وهي مسالك الإخراج، وضرر في الأجسام، تجد جسمه منهك نحيل، ومن أضراره إضاعة المال والله سبحانه وتعالى نهى عن إضاعته وعن الإسراف، فكل ذلك مخاطر، فكل ذلك من مخاطر استخدام تلك المخدرات، ومنها القات والشمة والدخان. الدخان والشمة هي نوع واحد، وهي التنباك، يطحن فيستخدم في الفم ويوضع عليه النار فيدخن به، وهذه أنواع حاربها العلماء رحمهم الله تعالى وبينوا فيها الحق وأوضحوه بالدليل من قديم الأزمان ومن وقت ظهورها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي متعاطيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال سابعا: ومن المسلم به أن المفتون بأكل شجرة القات يغلب عليه هجر مجالس العلماء ورثة الأنبياء والفرار من مجالس الصالحين الأتقياء، لا سيما إذا كانوا ممن ينكرون عليه ما هو فيه من رذيلة وسلوك منحرف.
وكما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فهم لا يجلسون مع أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم، إنما يجالسون من على أمثالهم وأهل السوء، فتجده يجد من رائحته، فإذا خرج تجد رائحته كريهة من الدخان ومن الشيشة ومما يعلق به من العرق والروائح الكريهة.
أحسن الله إليكم. وقد علمت أيها المسلم الفطن المثل المضروب لمجالس الصالحين ومجالسة قرناء السوء المفسدين، ومن هنا يتبين لك كيف تنعكس الحقائق على المفتونين بأكل شجرة القات، فيصبح عندهم الحسن قبيحا والقبيح حسنا والفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، ومن وجبت محبتهم في الله يعتبرونهم
قد يبيع عرضه ويبيع دينه ويبيع أهله في إيجاد تلك المخدرات سواء القات أو غيره. قد حدثت حوادث كثيرة وسمعنا بها، صلى الله السلامة. نعم،
صلى الله عليه. ومن وجب بغضهم في الله بقدر ما فيهم من فسق يكونون لديهم أصدقاء أوفياء. قال: وأما أضرار أكل القات في البدن فهي كثيرة ملموسة، وذلك بسبب ما فيه من مواد مخدرة من أشباه القلويات تسمى قاتين.
ولقد هذا من أضرار البدن.
أحسن الله إليكم.
والله.